الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان، المجلس 28 في زكاة الفطر: الحمد لله العلي الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديره، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتفصيره. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما. إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان محسنًا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه من المجالس السالفة، ولما أوشك هذا الشهر المبارك على الانقضاء وقرب وقت إخراج زكاة الفطر التي تجب في نهاية شهر رمضان، ناسب رحمه الله ناسب أن يعقد هذه الترجمة وهذا المجلس رحمه الله تعالى ليبين أحكام زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا. وذكر أنه سوف يبين هذه الأحكام وسوف يجمعها في أحكام 7، ذكر أنه سوف يبين في هذا المجلس أحكاما 7 لزكاة الفطر، كحكمها والحكمة من مشروعيتها وزمن إخراجها وجنسها الواجب إخراجه إلى غير ذلك من الأحكام. فحري بالمسلم أن يعنى بهذه الأحكام العظيمة التي بينها هذا العالم الجليل رحمه الله، وذكر فيها أصح الأقوال عن أهل العلم إن كان في المسألة خلاف بين العلماء. نعم.
فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم، وهذا هو الحكم الأول الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه، وهو حكم زكاة الفطر. وقبل أن ننظر في حكمها يحسن بنا أن نعرف هذه الزكاة وأن ننظر في تعريفها عند الفقهاء، فالفقهاء رحمهم الله يقولون في تعريفها: هي تلك الصدقة أو تلك الزكاة التي يخرجها المسلم عن بدنه وعن نفسه في بنهاية شهر رمضان، فهذه هي صدقة الفطر. فهي صدقة تجب عن النفس، ولهذا كما سيأتينا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي ليست زكاة عن المال. فالزكاة الواجبة على المسلم في ماله تختلف اختلافا كبيرا عن هذه الزكاة، وإن كان يجمعها اسم الزكاة فكلاهما يسمى زكاة، وبعض الفقهاء يسميها صدقة الفطر، وبعضهم يقول فطرة، وبعضهم يقول زكاة الفطر، وهذا هو الذي ورد في لفظ حديث ابن عمر، ولفظه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين. وأضيفت إلى الفطر لأن الفطر من رمضان هو وقت وجوبها، فتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، فلهذا أضيفت إلى الفطر، فهذا مصدر وأضيف إلى زمنه، فهو من إضافة المصدر إلى زمنه. فهذه هي صدقة الفطر عند الفقهاء، هي صدقة يخرجها المسلم عن بدنه. وسيأتينا في الأحكام السالفة بيان مقدارها وجنسها إلى غير ذلك. وهنا استفتح المصنف رحمه الله هذه الأحكام بحكمها، وقال إنها فريضة ولا شك ولا خلاف بين أهل العلم، بل حكى ابن المنذر رحمه الله وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، ولم يخالف في هذا أحد، أعني في وجوبها، إلا ما روي عن بعض أصحاب مذهب مالك المتأخرين، فإن منهم من قال إنها سنة مؤكدة لكنه قول ضعيف ولا عبرة به. الصواب أنها واجبة على كل من أدرك زمنها ولو كان على غير صيام، فلو أن مريضا لم يصم شهر رمضان أو لم يصم مثلا أياما منه ثم أدرك وقت وجوبها وهو ليس في حال صيام فإنها تجب عليه، لأن زمن وجوبها هو الفطر وليس الصوم. وهكذا لو أن امرأة كانت نفساء أو كانت حائضا أو نحو ذلك فأدركها زمن وجوبها فإنها تجب عليها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا هو المعنى في قوله هي فريضة، أي تجب على كل مسلم، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والفرض هو الواجب على الصواب من أقوال أهل العلم، فهو بمعنى الواجب، فعليه هي واجب على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعمن يعوله ممن تجب عليه نفقته كالأولاد الصغار ونحوهم مما سيأتينا إن شاء الله في أحكامها قريبا. نعم.
وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه.
نعم، هي تجب على كل مسلم ولو كان طفلا صغيرا في المهد لظاهر هذا اللفظ، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والذكر وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى من المسلمين، فتجب على الصغير ولو كان طفلا في المهد بلا خلاف بين أهل العلم، وتجب على اليتيم ويخرجها عنه وليه من ماله من مال اليتيم، وتجب على المجنون، وتجب على المعتوه، إلا اللهم ما وقع من الخلاف في مسألة وجوبها على الحمل على الجنين الذي يكون في الرحم، وسيأتي عليه الشيخ إن شاء الله تعالى. فالجمهور على أنها لا تجب عليه، إنما تجب على من كان ولد قبل وقت وجوبها، وأما من كان جنينا في رحم أمه فإن الصواب أنها لا تجب، لكن لو أخرجها لفعل عثمان، لو أخرجها عنه أبوه لفعل عثمان جاز له هذا، لو تبرع وأخرجها أبوه على سبيل الاستحباب جاز له ذلك. فالقصد أنها تجب على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو رقيقا، صغيرا كان أو كبيرا، ولا يمنع من وجوبها كون هذا صغيرا أو لم يصم لأنه مريض أو نحو ذلك، إنما تجب على كل مسلم. وظاهر لفظ الحديث أنها لا تجب على الكافر لأنه مطالب بأصول الدين، فلا تجب عليه حال كفره، إنما تجب على كل مسلم. نعم.
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.
نعم، هذا في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه أمر بإخراجها عن الأجنة في الأرحام، فإذا رأى الوالد أن يخرج هذه الصدقة عن الرحم عن الجنين في الرحم فلا بأس، لكن الصواب أنها لا تجب على الحمل، إنما تجب على المولود فمن فوقه، ولو كان طفلا صغيرا في المهد، ولو كان ابن يوم واحد، فمتى ولد زمن وجوبها وجبت عليه. نعم.
ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم.
نعم، ظاهر عبارة الشيخ أنها تجب على المسلم بنفسه وعلى من تلزمه مؤونته، على من تلزمه نفقته كالطفل الصغير والأنثى وغير ذلك، أما من تلزمه نفقته وهو قادر على إخراجها فإنها لا تجب على من تلزمه نفقته، إنما تجب عليه هو كالزوجة مثلا وكالابن الذي يكبر، فإن من أهل العلم من قال إنها تجب على الزوج، يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته لأنها تلزمها نفقته، واجبة عليه نفقتها، فيلزمه أن يخرج عنها هذه الصدقة، وهكذا في ابنه إذا كبر، وهكذا في ابنته إذا كبرت. والصواب أنها لا تجب على الزوج، إنما تجب على الزوجة نفسها إذا كانت قادرة على إخراجها، لأنها هي التي خوطبت بهذا، فالله فرضها على كل مسلم ذكرا كان أنثى. واستدل من قال بوجوبها على الزوج لزوجته بحديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ممن تمونون، قالوا قوله ممن تمونون يعني ممن تعولون، فهذا دليل على أنها واجبة على من يقوم بالنفقة، فتجب على الأب عليه عن نفسه وعن من يعول عن أبنائه وعن زوجاته إلى غير ذلك، وهذا قول لبعض أهل العلم، والصواب أنها لا تجب عليه إلا عن نفسه، أما عن زوجة أو عن من يعول أو عن من يعول ممن لا يقدر عليها أو ليس أهلا لإخراجها كأن يكون طفلا صغيرا ليس مطالبا هو بإخراجها فهذا يخرجها وليه عنه، أو كان يتيما كذلك يخرجها هو من مال اليتيم، أو كان مجنونا كذلك يخرجها عنه أبوه لأنه ليس مخاطبا بها، تجب عليه لكن الخطاب لوليه ليس من أهل الخطاب، أما الزوجة والابن الكبير وهكذا الابنة الكبيرة فإن الخطاب موجه لها فهي بالغة فيجب عليها أن تخرجها عن نفسها، لكن إن تبرع الزوج أو الولي أو نحو ذلك وأراد أن يخرجها عنهم لا بأس الحمد لله بلا خلاف. الكلام هنا في مسألة الوجوب، الوجوب تجب على كل مسلم عن نفسه وعمن يعوله إذا كان غير قادر، أما إن كان قادرا فإنها لا تجب عليه إنما تجب على القادر نفسه، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. وأما الحديث الذي يستدل به من قال بوجوبها عمن تعوله ولو كان غير قادر فهو ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة، ممن تمنون هذه ضعيفة، والمحفوظ هو ما عند الشيخين بدون ذكر هذه الزيادة. نعم.
ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
نعم، هنا أراد أن يبين رحمه الله أنها تجب على كل أحد ولا يشترط لوجوبها بلوغ نصاب معين كزكاة المال، فإن زكاة المال لا تجب إلا إذا بلغت نصابا باختلاف المال الذي يزكى عنه، فكل مال له زكاة، له نصاب يختلف عن الآخر. أما هنا زكاة الفطر فإنه لا يشترط لها النصاب، تجب عليه ولو كان فقيرا إذا كانت عنده وزائدة على قدر قوت يومه وليلته. إذا كان هذا الصاع عنده، صاع التمر أو صاع الشعير أو صاع البر أو نحو ذلك، كان عنده وزائدا عن قوت يومه وليلته، فإنها تجب عليه ولو كان فقيرا. وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم وكأنه قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافق من أهل الكوفة، ذهبوا إلى أنها لا تجب إلا على الغني، فالفقير لا تجب عليه، مستدلين بحديث يروى بلفظ لا صدقة إلا عن ظهر غنى. قال هذه صدقة، والحديث عام في كل صدقة، فلا تجب الصدقة إلا على الغني. وحده بعض أصحابه، حد النصاب هنا بمئتي درهم، قال إن كان يملك مئتي درهم فإنها تجب عليه، وإلا فإنها ليست واجبة عليه، مستدلا بظاهر لفظ هذا الحديث لا صدقة إلا عن ظهر غنى. والصواب هو القول الأول، أنها تجب على كل من كان قادرا عليها وزائدة عن قوت يومه وعن قوت ليلته. وأما هذا الحديث الذي يستدل به من قال بخلاف هذا، إنما هو في زكاة المال وليس في زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر إنما هي زكاة عن البدن، وزكاة المال زكاة عن المال نفسه، ففرق بين هذه وهذه. فالصدقة هذه التي تخرج طعاما إنما هي زكاة عن البدن وليست عن المال. ولهذا جاء في حديث ابن عباس كما سيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي زكاة له عن بدنه. وهكذا تقدم من تعريف الفقهاء أنهم قالوا إنها صدقة يخرجها المسلم عن بدنه بنهاية شهر رمضان. فهذا هو الصواب، أنه متى كان واجدا لها في وقت وجوبها فإنها تجب عليه، ولا يشترط في هذا أن يكون غنيا أو فقيرا. نعم.
وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع. وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة. وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم. وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وابن ماجة.
نعم. وفي هذا دليل على سمو هذه الشريعة العظيمة، فإن الشارع الحكيم لما رأى أن الغني يفرح بهذا اليوم لما عنده من المال والغنى، ناسب أن يجعل هذا الفرح عاما له ولغيره من الفقراء، فأوجب على كل مسلم أن يخرج هذه الزكاة عن بدنه للفقير لأجل أن يشارك الأغنياء في فرحهم، ولا يتخلف عنهم في هذا الفرح لفقره أو لعوزه. فهذا دليل على سمو هذه الشريعة وعلى عدلها وعلى حرصها على أن يكون كل مسلم يفرح بهذا اليوم العظيم بيوم العيد. وأيضا فيه دلالة على أن يوم العيد يوم فرح وليس يوم حزن، يوم فرح يفرح به أهل الإسلام، يفرحون بأن الله من عليهم بإتمام صومهم ويرجون قبول عملهم، ويفرحون بأن الله من عليهم بأن اجتمعوا في مصلى واحد وفي مسجد واحد لتلك الصلاة العظيمة لصلاة العيد، ويفرحون بأن الله جعل لهم هذا عيدا يجتمعون فيه. فليس هو يوم حزن أو يوم ندب أو نحو ذلك، إنما هو يوم فرح، لكنه فرح بالضوابط الشرعية، ليس فرح وفق ما يفرح به الظلمة أو غيرهم ممن تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، فرح بما يوافق حدود الشريعة. نعم.
وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. رواه البخاري.
نعم، هذا هو الحكم الرابع والخامس في هذه المسألة، وهو بيان جنسها وأنها تخرج من طعام الآدميين، من الطعام الذي يقتاته الناس في بلادهم، والناس يختلفون من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فإذا كان طعام الناس في بلد ما هو الأرز فإنه يخرج زكاته من هذا الطعام، لأنها تخرج من قوت أهل البلد، وإذا كان طعامهم مثلا هو البر فإنه يخرجها من البر، ولا بأس أن يخرجها من غيره من آقطين أو نحو ذلك. القصد أنها تخرج طعاما ولا تخرج مالا على الصواب من أقوال أهل العلم، إنما تخرج طعاما من قوت أهل البلد، والضابط في الطعام الذي تخرج منه هو ما كان يقتات ويدخر، فليس كل طعام تخرج منه، إنما هو ذلك الطعام الذي يقتات ويدخر كالحبوب، يعني حبوب البر أو الشعير إذا كان يؤكل، لأن الشعير عند الناس في سالف الأزمان كان يؤكل، كان هو طعام الناس في هذه المدينة وفي غيرها، واليوم تغيرت الأحوال وأصبح الناس يأكلون حبوبا أخر من المطعومات، فأنت تخرجها وفق طعام أهل البلد، لأن هذا هو الأنفع للفقير في هذا البلد، فتخرجها رزا، تخرجها برا، تخرجها تمرا، تخرجها أقطا إلى غير ذلك، كل هذا جائز والحمد لله. أما أن يخرجها مالا فهذا على الصواب لا تجزئ، إذا أخرج قيمتها للفقير فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تجزئ، إنما تجب أن تكون طعاما. نعم.
فلا يجزئ إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم.
نعم، هي تخرج من طعام الآدميين، والناس قديما كما سمعنا كانوا يأكلون الشعير، كان هو طعام الناس في ذلك الأزمان، وكانوا كذلك يأكلون البر، فالشعير ليس طعام بهائم في ذلك الزمن، هو طعام الناس، واليوم تغيرت الأحوال، فتخرجها من طعام الآدميين الذي يقتاته الناس في هذا البلد. نعم.
ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين.
نعم، يعني لا تجزئ إلا أن تكون طعاما يؤكل. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه مسلم، وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود.
نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها طعاما. قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فرضها طعاما ولم يوجبها مالا، ولو كان يجوز إخراجها مالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المقام مقام بيان، والنبي قال في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تخرج مالا، وهذا وقول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراجها مالا، معللين بأن القصد من إخراجها هو سد حاجة الفقير، وربما كان المال أنفع له من هذا الأرز أو غيره، فإنه يشتري به ما يحتاج، وهذا هو مذهب أبي حنيفة فيما يظهر لي، لكن الصواب هو ما دل له ظاهر لفظ الحديث، فإن الحديث نص في المسألة ولا تعليل مع النص. النبي فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مما يقتاته الناس، كما هو لفظ حديث أبي سعيد أو حديث ابن عباس من لفظه الآخر عند البخاري. نعم.
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بصاع من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.
نعم، وهذا رد قوي، فالشيخ رحمه الله كأنه بهذا يستدل للقول بوجوب إخراجها طعاما خلافا لمن قال بأنه يجوز إخراجها نقدا، فذكر هذه الأدلة رحمه الله، وهذا هو الصواب أنها لا تخرج نقدا إنما تخرج طعاما. نعم، ولو كان الفقير يحتاج المال أكثر من الطعام فيقتصر في هذا على النص، لأن هذا هو الذي ورد به النص وهذا هو الذي فهمه الصحابة، فكانوا لا يخرجون إلا طعاما، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أخرجها مالا، فدل على أن هذا هو المراد من هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. نعم،
ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين 2.5 كيلو من البر الجيد، وذلك لأن زنة المثقال 4.25 غرامات، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2040 غراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين 40 غراما من البر الجيد ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به.
نعم، هذا هو مقدارها بالصاع النبوي. مقدارها هو صاع من هذه الأطعمة المذكورات من البر أو من التمر أو من الأرز أو من غير ذلك مما يكال، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء حفنتي الرجل المتوسطتين، فهذا هو المد، إذا جمع كفيه وملأهما فهذا يسمى مدا، فإذا جمعت 4 من ملء كفيك فهذا يسمى صاعا. وبالكيلات بالمقاييس الحاضرة اليوم، الصاع كما ذكر الشيخ أنه قال أزيد من كيلين، يعني كيلان 40 غراما، لو جعلته 2.5 كيلو الحمد لله ما زاد صدقة عن نفسك، فتنوي بذلك صدقة الفطر، وما زاد عليها من القدر اليسير فإنها تكون صدقة عامة، فتخرج 2.5 كيلو أو نحو ذلك، فهذا هو الواجب عن كل مسلم أن يخرج عن نفسه 2.5 كيلو عن من الأرز أو من البر أو من غير ذلك، ولا فرق بين الأطعمة في هذا، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه إن أخرجها من البر الجيد فإنه يخرج نصف صاع لأن البر أثمن من الشعير. الصواب أنه عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه، فابن عمر قال في حديثه إن النبي فرض هذه الزكاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي لفظ من حديث أبي سعيد أو صاعا من بر، فهو عام، لكن بعض الفقهاء أخذوا بقول معاوية في هذا وقالوا إنه إن أخرجها برا فإنه يخرج نصف صاع لأن البر أثمن وأحسن من غيره من بقية المطعومات، وهذا اجتهاد منه، والصواب أنه صاع سواء كان من بر أو من غيره. نعم،
وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا.
نعم، هذا وقت وجوبها، لا تجب إلا في هذا الوقت، فهذا سميت زكاة الفطر لأن سببها هو الفطر من رمضان، فإذا غربت شمس يوم 30 أو يوم 29 إذا كان رمضان لم يكتمل، ف فهذا هو وقت وجوب، تجب من هذا الوقت إلى أن تخرج إلى صلاة العيد، فهذا وقت وجوبها، هذا وقت الوجوب من حين تغرب الشمس إلى وقت صلاة العيد، إلى أن تذهب إلى صلاة العيد، وما بعد ذلك فإنها لا تجوز إلا بعذر، إذا فاته هذا الوقت، يعني إذا لم يخرج هذه الزكاة ولم يستطع إخراجها إلا بعد صلاة العيد لعذر شرعي جاز له أن يخرجها إذا كان هذا في يوم العيد، على الصواب من أقوال أهل العلم. وأما إن أخرها بلا عذر فإنها لا تصح منه زكاة، وإنما تكون صدقة من الصدقات إذا أخرها بلا عذر، بلا عذر فهو مخير في إخراجها، بين أن يخرجها بعد غروب الشمس مباشرة، أو في أثناء الليل، أو في آخر الليل، أو عند خروجه إلى الصلاة، مخير في هذا كله. لكن بعد الصلاة إنما تكون صدقة مستحبة، إلا إذا كان لعذر، إذا كان معذورا فإنه يخرجها إذا كان هذا في يوم العيد. نعم.
وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها كما سبق، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. وأما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلم وغيره.
نعم، هذا هو الأفضل في إخراجها، أفضل وقت لها هو عند الخروج لصلاة العيد، إذا غلب على ظنك أنك سوف تجد فقيرا لها، فقيرا يأخذها. أما إذا خشيتها أنك لا تجد أحدا فإنك تخرجها قبل ذلك، لئلا تقع في المحظور، ولئلا يفوت، ولئلا يفوت عليك وقتها، إذا علمت أن ثمة فقير يحتاج إليها وتستطيع أن تعطيها إياه قبل الصلاة فهذا هو الأفضل. وإذا غلب على ظنك أنك لن تجد أحدا فإنك تبادر في إخراجها من حين الغروب، ولك أن تقدم هذا لفعل الصحابة، أن تتقدم ذلك بيوم أو يومين لا بأس، وهذا وقت الجواز على ما سيذكره الشيخ رحمه الله، فلك أن تخرجها قبل الغروب بيوم أو بيومين، يعني في يوم 30 أو في يوم 29 من رمضان لا بأس، إذا غلب على ظنك أنك لن تجد فقيرا إلا في هذه الأيام أو نحو ذلك هذا وقت الجواز، لكن الأفضل أن لا تخرج إلا عند الخروج لصلاة العيد. نعم.
وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيه، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
نعم، وهذا هو الصواب، أنها لا تقبل منه لكنها تكون صدقة، تكون صدقة من جملة الصدقات، ولا تقبل منه زكاة عن البدن، ويأثم بهذا إن كان من غير عذر، يأثم بتركها ولا تقضى لأنها زكاة عن البدن. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن لم يخرجها قبل صلاة العيد له أن يخرجها بعد الصلاة، وتقبل منه زكاة للفطر، تقبل منه زكاة لكن بشرط أن يكون ذلك في يوم العيد، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف في مقابلة النص، والصواب أنها لا تقبل منهم زكاة، إنما تكون صدقة من جملة الصدقات لهذا الحديث، فمن أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة فهي زكاة الفطر، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا نص في المسألة، هذا نص حديث ابن عباس نص في المسألة، لكن إن كان قد تأخر لعذر فلا إشكال في أنها تقبل منه على الصواب من أقوال أهل العلم إذا كان هذا في يوم العيد، وما سوى يوم العيد فالظاهر أنها لا تصح. المعنى أنه إن كان معذورا ولم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، معذورا بعذر شرعي، ثم تيسر له إخراجها مثلا بعد صلاة العيد أو نحو ذلك أو بعد الظهر، فلا بأس إن كان معذورا يخرجها، ويرجى له أن تقبل منه هذه الصدقة زكاة للفطر. وأما إن كان لغير عذر فإنها تكون صدقة من الصدقات. نعم.
أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
نعم، وهذا كثيرا ما يقع، ربما يعتمد إنسان على رجل ليخرج له هذه الزكاة فينسى ذلك الرجل أو نحو ذلك، فهذا يعد معذورا فيخرجها، والصواب أنه لا يخرجها إلا في يوم العيد، ما بعد يوم العيد محل خلاف، والصواب أنه لا يخرجها إلا في يوم العيد إذا كان معذورا، وهذا كما ذكرت يقع كثيرا. والدليل لهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها إلا ذلك، فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة عبادة لها وقت، والنبي أجاز لمن نام عنها نوما قد فعل معه الأسباب وغلبه النوم أو نسيها، أجاز له أن يصليها متى ذكرها. فهكذا يقال في هذه الزكاة بجامع الوقت، فزكاة الفطر لها وقت، لها وقت بداءة ولها وقت تنتهي به، فإذا نسيها أو عذر عنها فله أن يخرجها متى ذكرها، لكن الصواب أنه لا يخرجها إلا في يوم العيد، فإذا فات هذا اليوم فالصواب أنه لا يخرجها، إنما تكون صدقة من الصدقات. وهذا كله في حق المعذور، أما من كان ليس معذورا فإنها لا تقبل منه زكاة، إنما تكون صدقة ويأثم بتركها ويستغفر الله عما مضى، ولا يشرع له قضاء شيء في مثل هذا. نعم.
والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها.
نعم، يعني إذا نواها إلى فقير معين ثم لم يأتي ذلك الفقير ورأى أن الوقت ضاق عليه، فله أن يعطيها فقيرا آخر، لأنها لم تدخل في عهدة ذلك الفقير ولم يقبضها منه، فالنية ليست معتبرة هنا إذا قرب وقت انتهاء وقتها، وإلا الأصل أنها تكون لهذا الفقير الذي نويت له، لكن إذا خشي فوات الوقت فإنه يعطيها من يرى غيره من الفقراء، وإذا قبضها الفقير أو قبضها وكيل الفقير انتهت الحمد لله، إذا قبضها وكيل هذا الفقير برئت عهدتك منها ولو لم يعطها الفقير إلا بعد الصلاة. والقصد هو أن تخرج من يدك هذه الزكاة قبل صلاة العيد، فمتى خرجت لوكيل هذا الفقير أو للفقير فإن العهدة تبرأ، فإن الذمة هنا تبرأ منها إذا كان قبل صلاة العيد.
وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق.
نعم، فيه دلالة على أن الأولى أن تخرج إلى الفقير الذي وجب إخراج الزكاة وهو فيه، فإذا كان مثلا من بلد خارج المدينة وصادف وقت وجوبها عليه وهو في المدينة فإنه يخرجها على فقراء المدينة إن كان عارفا بأحوالهم، أو دله رجل ثقة معتبر على فقراء المدينة، وكذلك يقال في من كان في مكة مثلا، وهذا أفضل. فإن لم يتيسر أو تعذر معرفة الفقير فله أن يوكل أحدا يخرجها على فقرائها لبلده، والحمد لله، وتبرأ بها ذمته. فإذا أنابه بهذا صحت والحمد لله، لكن الأولى والأحسن أن تكون لفقراء البلد الذين وجبت عليه الزكاة وهو فيه مع الاستطاعة، فإن كان غير مستطيع فإنه يخرجها لأي فقير والحمد لله. نعم، وله أن يعطي الفطرة لأكثر من فقير، فيما لو قدر أن اثنين من الفقراء احتاج هذا الصاع مثلا لك أن تقسمه بينهما مثلا، وإلا اليوم الناس في غنى في غنى والحمد لله، لكن لو قدر أن فقيرين تنازع فيه فلك أن تقسمه بينهما أو ثلاثة، وفي الوقت نفسه كذلك لك أن تعطي مثلا هذه الزكاة عن عدد من أصحابها لفقير واحد، فإذا خرجت مثلا 20 صاعا فلك أن تعطيها فقيرا واحدا بدل 20 فقيرا، على الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعضهم إنها تفرق على الفقراء، لكن الصواب أن لك أن تعطيها فقيرا واحدا أو أنك تفرقها على الفقراء، فهذا لك بالخيار. نعم.
والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم.
نعم، هم أهل الزكاة. الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهي للفقير والمسكين الذي يستحقها. نعم.
ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أزأهم ذلك، لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله.
نعم، هذه أحكام هامة يحتاجها المسلم في هذه الصدقة، فحري أن يبادر إليها المسلم وألا يفوته وقتها، فإن كثيرا من المسلمين ربما نسي هذه الصدقة، ربما انشغل في جملة ما ينشغل به من أمور الدنيا ومن مستلزمات العيد إلى غير ذلك فنسي هذه الزكاة، فيتعين على المسلم أن تكون حاضرة في ذهنه وأن يخرجها. والحمد لله اليوم تيسرت الأمور ووضحت مقاديرها على هذه الزكاة في أكياسها، فتجد أنها معلبة بزكاة فطر عن شخص واحد، فلا حاجة إلى الكلفة في كيلها وفي غير ذلك، فتشتريها وتعطيها الفقير الذي يغلب على ظنك أنه فقير، وإذا رأيت أحدا عليه علامات الفقر فلا حاجة إلى أن تنظر وتبحث، يكفي هذه العلامة قرينة على أنه فقير، إذا رأيت رجلا طلبها وعليه علامة الفقر فهي كافية، فالجهل بحاله مع ظهور علامة أو قرينة تدل على فقره كافية لبيان حاله، فلك أن تعطيه هذه الزكاة أو أن تعطيه شيئا من زكاة الفطرة عن أهلك والحمد لله، ولا حاجة إلى تكلف في هذا، ولك أن تدفعها للجهات المعنية التي عنيت بتفريقها وتوزيعها على الفقراء وهم معتبرون وثقات في هذا، كل هذا ميسر والحمد لله. فالقصد أن المسلم لا يغفل عنها، فإن كثيرا من أهل الإسلام ربما غفل مع كثرة الأعمال التي ترد عليه في ختام هذا الشهر المبارك وانشغال ذهنه، فربما تغافل عنها ونسيها، وإذا قدر أنه نسيها فإنه يخرجها في يوم العيد والحمد لله، إذا قدر لأنه معذور، للحديث الذي سمعناه قبل قليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فهكذا أنت لو نسيتها ونحو ذلك فإنك تخرجها في يوم العيد بعد الصلاة أو بعد الظهر متى ما ذكرتها تخرجها، لكن الصواب أن يكون ذلك في يوم العيد، وما بعد يوم العيد فالصواب أنها لا تخرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس 29 في التوبة. إخواني، توبوا إلى الله من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله في كتابه وحث النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في ذكر التوبة عديدة.
نعم. لما فرغ رحمه الله من المجلس السالف انتقل إلى هذا المجلس ليبين عظم شأن التوبة، وليبين أن المسلم حري به وجدير به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه من التقصير، والتقصير واقع من كل مسلم، فليس أحد معصوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالحمد لله، ما دام أن الله فتح لك باب التوبة وأمرك بها في كل حين، فإنك تعنى بهذا المقام وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب التي وقعت منك في هذا الشهر وفي غيره، وكذلك تتوب إلى الله مما وقع منك من التقصير في هذا الشهر، فكم من مقصر وكم من مضيع، وكلنا ذلك الرجل الذي قصر وضيع، فحري بنا أن نعنى بهذا الباب وهو التوبة إلى الله والإنابة إليه. والله سبحانه وتعالى كما سمعت في هذه الآيات يخاطب عباده المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا توبة نصوحة، فالخطاب لأهل الإيمان. فالمؤمن ربما وقع منه من التقصير ومن الخلل ومن الذنب، فالعلاج هو البدار بالتوبة، وهذا عام لكل مؤمن. فلا يقول المسلم: أنا صليت وأنا فعلت أو أنا، وإنما وقع منك من التقصير الشيء الكثير، وفاتك من الخير الشيء الكثير، وكم من مشمر سبقك إلى خيرات كثيرة، فتبادر بالتوبة عما وقع من الذنب ومن التقصير ومن الغفلة إلى غير ذلك، وهذا واجب عليك. والتوبة تكون بالقلب وتكون باللفظ، تستغفر الله من الذنب وتنوي بذلك أنك تتوب منه توبة نصوحا وألا تعود إليه، فهذه هي شروط التوبة عند أهل العلم. فالمسلم يعنى بهذا الباب في كل حين وفي كل لحظة. نسأل الله القبول والسداد في كل قول وعمل. نعم.
وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
نعم. النبي يتوب كما سمعت في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام 100 مرة، وفي بعض الألفاظ أنه قال: إني أتوب في المجلس الواحد، وفي لفظ قال: إني أستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. والنبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لما كان يصلي في الليل تلك الصلاة العظيمة حتى تفطرت قدماه، قالت يا عائشة لما قالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا ابنة الصديق، وفي لفظ قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهكذا المسلم يشكر الله على النعم، فأنت في نعم عظيمة، نعمة العافية التي امتن الله بها عليك نعمة عظيمة. كم من رجل ومن مسلم ومسلمة يعاني أمراضا ولم يصم هذا الشهر، ولم يستطع القيام والذهاب والقعود والصلاة سبب هذه الأمراض حالت دونه ودون العمل الصالح، وأنت في نعمة عظيمة تقوم وتقعد وتنام وتصلي مع الناس وصمت رمضان، هذه نعمة. وهكذا من النعم أن الله من عليك بخيرات عظيمة، برغد العيش، من عليك بالأمن، ومن عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. والله يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فحري بك أن تشكر الله على هذه النعم بالتوبة والعمل الصالح والبعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا، والقيام بكل ما أوجبه الله عليك من الأعمال الصالحة في هذا الشهر وفي غيره، في هذا الشهر وفي غيره. فالعبادة ليست خاصة بهذا الشهر، إنما في شهر رمضان وفي غيره يبادر المسلم إلى الخير، لأنه ينفع بهذا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فأنت إن صليت الصلاة فإنك تنفع بها نفسك، وإن صمت الصوم الواجب تنفع به نفسك، فتحرص على نفع نفسك، كما أنك تحرص على جمع المال لنفسك في هذه الدنيا، كذلك هنا تحرص على الزاد الحقيقي لنفسك، لأنه ذخر لك تجده عند الله جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهذه الصلاة وهذا الصوم وما أوجب الله عليك هو خير عظيم تجده عند الله سبحانه وتعالى في وقت أحوج ما تكون إليه في قبرك وما بعده. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
نعم، فيه دلالة على أن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح فرحا حقيقيا وليس مؤولا على تأويلات أهل الباطل، يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا علم هذا فإنه يبادر إلى هذه التوبة، إذا علم أن التوبة تفرح الله جل وعلا وتقربه إليه فإنه يبادر إليها في كل حين وفي كل لحظة يقع منه فيها ذنب أو خطيئة أو تقصير. نعم.
وإنما يفرح سبحانه بتوبة عبده لمحبته للتوبة والعفو ورجوع عبده إليه بعد هربه منه. وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا، وحقيقة العبودية هي التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله تعالى أمر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ورسوله. نعم. نعم، لأن الله ورسوله أمر به. والقصد من قوله واجب على الفور أي في حق ذلك الذي ارتكب كبيرة، فإن تجب عليه فور وقوع هذه الكبيرة منه ولا يسوف، ومتى سوف وأخر فإنه يأثم بهذا، فيجب عليه أن يبادر إلى الله متى ما وقع منه الذنب، يبادر إلى الله بالتوبة ولا يقنط ولا ييأس. فإن الله جل وعلا فتح باب التوبة لعباده في هذه الدار ويسر لهم أسبابها، بل إن الله جل وعلا جعل هذه السيئات جعلها حسنات إذا تاب وحسنت توبته وصلح قصده. كل هذا من فضل الله على عباده، وكل هذا من حرصه سبحانه وتعالى على رجوع عباده إليه. والمؤمن لا بد أن يقع، العبد لا بد أن يقع منه ذنب، لا بد من الوقوع في الذنب والخطيئة، وليس عيبا أن الإنسان يقع في ذنب، العيب أن يقع ويستمر عليه، أن يقع في هذا الذنب ويستمر عليه. بل الواجب على المسلم أن يجتهد في هذا المقام، متى ما وقع منه ذنب فإنه يبادر إلى الله بالتوبة النصوح، فمتى تاب تاب الله عليه، هذا هو الواجب في حق كل مسلم. أما أن يغفل المسلم عن ذنوبه وعن سيئاته وتتراكم عليه وينساها مع الأيام، فإن هذا يخشى عليه الران الذي يقع في قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فربما ألم الإنسان بالذنب بالكبيرة وألم بالكبيرة وهكذا حتى اجتمعت عليه الكبائر وهو لم يتب منها، فإنه لربما وقع الران على قلبه واسود قلبه من كثرة هذه الذنوب، بخلاف ذلك الذي وقع في ذنب ثم تاب، ثم إذا وقع في آخر تاب وهكذا، فإن هذه التوبة تجري ما في قلبه من الذنوب ومن الران الذي يقع في قلبه. نعم.
ولأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، فلعله أن يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة. ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل وضعف إيمانه.
نعم، إذا أصر على المعصية فيخشى على قلبه وقوع ذلك الران، وهو أن يستمر على هذه الكبيرة ولا يتوب إلى الله منها. أما من فعل الكبيرة وتاب فإن هذا تبدل سيئاته حسنات إذا صلحت هذه التوبة منه. نعم.
فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولأن الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها، فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه. ولذلك قال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. نسأل الله العافية والسلامة. والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة، وهي خمسة: الأول، أن تكون خالصة لله عز وجل بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه، بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق، فإن أراد هذا لم تقبل توبته، لأنه لم يتب إلى الله وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده.
نعم. والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. توبوا إلى الله، توبة لله سبحانه وتعالى، فإذا تاب تاب الله عليه، ولا يشترط أن يعلن هذه التوبة نحو ذلك، فمتى ما نواها بقلبه وأقلع عن الذنب كفى والحمد لله. نعم.
الثاني، أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه، لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه، ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة.
نعم. والمعنى أن من تاب إلى الله توبة صادقة فإن هذا يستلزم أن يندم على ما مضى، لأن توبته تمنعه من الوقوع فيه مستقبلا، لأن توبته الحقيقية هذه تمنعه من الوقوع في هذا الذنب مستقبلا. نعم.
الثالث، أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال إن كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحج، فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية. فلو قال إنه تاب من الربا مثلا وهو مستمر على التعامل به لم تصح توبته، ولم تكن هذه إلا نوع استهزاء بالله وآياته.
نعم، يعني لا تصح من الذنب الذي وقع فيه. فلو أن رجلا مثلا يشرب الخمر ويسمع الغناء مثلا، فتاب إلى الله من شرب الخمر، فإن توبته تصح من شرب الخمر فحسب، بخلاف ذلك الذي يشرب الخمر ثم قال إني أتوب إلى الله منه وهو مقيم عليه، فإن هذا لا تصح منه هذه التوبة، فلا بد أن يقلع على عن هذا الذنب بعينه، ولا يضره يعني ولا يضر هذه التوبة وقوعه في ذنب آخر، فهي صحيحة هذه التوبة من هذا الذنب صحيحة، ويبقى عليه إثم الذنب الآخر. كلام هنا في ذلك الذي يقع في ذنب وينوي التوبة وهو مقيم عليه فلا تصح هذه التوبة، أما إن كان مقيما على ذنب آخر فإن التوبة من هذا الذنب صحيحة والذنب الآخر يبقى عليه حتى يتوب منه أيضا. نعم.
وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق، فإذا كانت معصيته بأخذ مال الغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا أو إلى ورثته إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له والله سبحانه يعلم به.
نعم. إذا كان هذا المال توفي صاحبه وتعلم ورثته فإنك تعطيه إياهم وتقول مثلا هذا مال في ذمتي لأبيكم أو لمورثكم، وإن كنت لا تعرف صاحبه فتدفعه إلى بيت مال المسلمين إلى ولي أمر المسلمين، أو إذا كنت غير قادر عن دفعه لبيت مال المسلمين أنك بهذا تنتقل إلى أن تتصدق به بالنية عن هذا الرجل عن صاحبه، تعطيه فقيرا أو نحو ذلك بنية الصدق عن صاحبه. هذه هي آخر مرحلة، فالواجب عليك أن تخرجه من مالك أولا لصاحبه إن كان حيا، فإن كان ميتا تخرجه لورثته، فإن كنت لا تعرفه تدفع هذا المال لبيت مال المسلمين، فإن كنت غير قادر تبحث عن فقير أو عن من يستحق الزكاة أو الصدقة تعطيه إياه بنية الصدقة أو بنية الزكاة عن هذا الرجل، والحمد لله. نعم.
وإن كانت معصيته بغيبة مسلم وجب أن يستحله من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم. إذا كنت قد اغتبت أحدا في حال غيبته أو قذفته بأمر ليس هو فيه، فهذا إن كان قد علم بهذا فلا سبيل إلا أن تستسمح منه وتتحلل منه، وهكذا إذا غلب على ظنك أنه سوف يعلم، لأنه لا ربما لم يعلم بهذا لك، ربما امتنع. أما إذا علمت أنه لم يعلم بهذا فقال بعض الفقهاء لك أن تذكر محاسنه في تلك المجالس التي اغتبته فيها أو في تلك المجالس التي قذفته فيها، وبهذا تبرأ إن شاء الله تعالى، وهذا قول جيد، ولكن الأولى على كل أن تتحلل منه، أن تتحلل منه وتقول إنني تكلمت فيك في مجلس كذا وأرجو أن تبيحني والحمد لله، وهذا هو الذي يجب على كل مسلم. أما أن تنتهك أعراض المسلمين وينسى المسلم ما وقع من لسانه من الفلتات ومن الخوف في أعراض المسلمين ومن غيبة أهل الإسلام، فلا شك أن الإنسان يجمع على نفسه آثاما عظيمة، وسوف يخاصمونك هؤلاء في يوم القيامة، حقهم عند الله محفوظ إن لم تؤدي إليهم حقوقهم في هذه الدار، وعرض المسلم حرام كما قال النبي في الحديث عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكثير من الناس اليوم غفل عن هذا المقام وأصبح يخوض في أعراض إخوانه المسلمين ويغتابهم، وربما عياذا بالله اجتمع على شيء من أموالهم، فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ يده عما حرم الله عليه، يحفظ يده عما حرم الله عليه من أموال الناس، ويحفظ لسانه عما حرم الله عليه من أعراض المسلمين. وهكذا يقال في أعراض العلماء، يحرم على المسلم أن يخوض في أعراض العلماء وأن يتنقص العلماء الربانيين الذين من الله عليهم بالعلم، لأن في هذا محظورين: الأول تنقص هذا العالم، والثاني تنقص الشريعة التي يحملها، فإن هذا العالم يحمل شريعة يحمل شريعة الله جل وعلا، يبلغك كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة الأبرار. فإذا تنقصت هذا العالم الرباني فإنك بهذا يخشى أنك قد تنقصت شريعة الله. وكذلك من باب أولى الخوف في أعراض ولاة أمر المسلمين وتنقصهم والكلام فيهم، كل هذا فتنة عظيمة، وحرام على كل مسلم أن يخوض في أعراض ولاة أمور المسلمين أو يتكلم فيهم في مجالس أو في جوالات أو على منابر، كل هذا منكر عظيم ولا يجوز. هذا فيه مفاسد عظام أشد من المفاسد التي يرتكبها المسلم في غيبته لأهل الإسلام، فإن في هذا إثارة للفتن والقلاقل. فالواجب على المسلم في مثل هذا المقام أن يدعو لولاة أمر المسلمين، وأن يصلح الله قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يولي على أهل الإسلام خيارهم. هذا هو الواجب. أما الكلام الذي يصدر من بعض الناس في المجالس كل هذا منكر عظيم يتحشاه المسلم، وإذا سمع شيئا مثل هذا ينبه ويحذر منه، لأن مفاسد هذا عظيمة، المفاسد التي تجنى من هذا المقام عظيمة جدا. إذا اغتاب المسلم ولي الأمر أو اغتاب العالم فالمفاسد في هذا عظيمة، وعليه الآثام العظام، فعليه التوبة والبعد عن هذه المجالس. نعم.
وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن الأعمال تتبعض والإيمان يتفاضل، لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة وما يستحقه التائبون على الإطلاق من الأوصاف.
نعم، هنا أراد أن يبين أنه إذا كان المسلم قد ارتكب مثلا أكثر من معصية وتاب إلى الله من واحدة منها فإن التوبة تصح من هذه المعصية ويبقى عليه بقية المعاصي، فليس من لازم التوبة من هذه المعصية أنك تتوب من كل الذنوب، وتقدم المثال لهذا، إنما من لازمها أن تقلع عن هذا الذنب، ولا تصح التوبة وأنت مقيم عليه. إذا أقمت على هذا الذنب فإن التوبة لا تصح. أما إن كنت قد ارتكبت ذنوبا أخر ولم تتب منها وتبت من أحدها فإن التوبة تصح من هذا الذي تبت منه. نعم.
الرابع، أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها، فإن قال إنه تائب وهو عازم أو متردد في فعل المعصية يوما ما لم تصح توبته، لأن هذه توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله عز وجل. الخامس، ألا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد انتهاء وقت القبول لم تقبل، وانتهاء وقت القبول نوعان، عام لكل أحد وخاص لكل شخص بنفسه. فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال ابن كثير: حسن الإسناد.
نعم، يعني إذا خرجت الشمس من مغربها، وهذه إحدى علامات الساعة الكبرى، فإذا ظهرت هذه العلامة أقفل باب التوبة، وهذه عامة لكل أحد في ذلك الزمن، لمن كان حيا في ذلك الزمن. نعم.
وأما الخاص فهو عند حضور الأجل، فمتى حضر أجل الإنسان وعاين الموت لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه. قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، يعني إذا حان وقت أجله وظهرت عليه أمارات موته فهنا لا تنفعه التوبة كما جاء في الحديث قال ما لم يغرغر، يعني إذا عاين الموت. أما إن كان على فراش المرض ورق قلبه وتاب فإن الله يتوب عليه، والدليل لهذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حين مرض عمه أبو طالب، أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنا ذاك على فراش المرض، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان مريضا، فلو كانت توبته لم تنفعه لما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوبة تنفع إذا كان إنسان على فراش مرضه، تنفعه هذه التوبة لأنه لربما رق قلبه وانكسر وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن عاين الموت وغرغرت وبلغت الروح الحلقوم فهنا لا تنفعه التوبة، هذا هو المعنى، خلافا لما يجهله بعض الناس يقولون إن المريض لا تنفعه التوبة، هذا قول ضعيف وقول باطل. المريض ربما يكون أرق قلبا من غيره، فإذا رأى المرض ورأى ضعف بدنه ورأى ما فيه من الضعف رق قلبه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل منه هذه التوبة إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا غرغر هنا أقفل باب التوبة. نعم.
ومتى صحت التوبة باجتماع شروطها وقبلت محى الله بها ذلك الذنب الذي تاب منه وإن عظم. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
نعم، وهذه نعمة عظيمة، يا له من خير عظيم أن الله يبدل جل وعلا هذه السيئات يمحوها بل ويجعلها حسنات، يجعل هذه السيئات العظام التي ألم بها المسلم طوال حياته يجعلها حسنات، فهذا خير عظيم. فإذا علم المسلم هذا بادر إلى التوبة لتكفير هذه السيئات قبل أن يفجأه الموت، ولأجل أن تبدل هذه السيئات حسنات كما نص الله على ذلك في كتابه في آيات سبحانه وتعالى. فمتى تاب الله عليه وأبدلت تلك السيئات حسنات، فلهذا يقول الفقهاء من مضاعفة الحسنات هو فعل السيئات التي تاب منها المسلم، فهذه سبب لمضاعفة الحسنات، فوقع المسلم في سيئات ثم تاب منها فإن هذا يثقل موازين حسناته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبادروا رحمكم الله أعماركم بالتوبة النصوح إلى ربكم قبل أن يفجأكم الموت فلا تستطيعون الخلاص. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله وجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين وغفر له ونفع بكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له في رسالته مجالس شهر رمضان المجلس 28 في زكاة الفطر. الحمد لله العلي الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديراه، وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتفصيراه. أحمده على صفاته الكاملة، وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير، وسلم تسليما. إخواني، إن شهركم الكريم قد عزم على الرحيل، ولم يبق منه إلا الزمن القليل، فمن كان محسنا فليحمد الله على ذلك وليسأله القبول، ومن كان منكم مهملا فليتب إلى الله وليعتذر من تقصيره، فالعذر قبل الموت مقبول. إخواني، إن الله شرع لكم في ختام شهركم هذا أن تؤدوا زكاة الفطر قبل صلاة العيد، وسنتكلم في هذا المجلس عن حكمها وحكمتها وجنسها ومقدارها ووقت وجوبها ودفعها ومكانها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لما فرغ الشيخ أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه من المجالس السالفة، ولما أوشك هذا الشهر المبارك على الانقضاء وقرب وقت إخراج زكاة الفطر التي تجب في نهاية شهر رمضان، ناسب رحمه الله ناسب أن يعقد هذه الترجمة وهذا المجلس رحمه الله تعالى ليبين أحكام زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، وذكر أنه سوف يبين هذه الأحكام وسوف يجمعها في أحكام سبعة. ذكر أنه سوف يبين في هذا المجلس أحكاما سبعة لزكاة الفطر، كحكمها والحكمة من مشروعيتها وزمن إخراجها وجنسها الواجب إخراجه إلى غير ذلك من الأحكام. فحري بالمسلم أن يعنى بهذه الأحكام العظيمة التي بينها هذا العالم الجليل رحمه الله، وذكر فيها أصح الأقوال عن أهل العلم إن كان في المسألة خلاف بين العلماء. نعم.
فأما حكمها فإنها فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فله حكم ما فرضه الله تعالى أو أمر به. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
نعم. وهذا هو الحكم الأول الذي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينه، وهو حكم زكاة الفطر. وقبل أن ننظر في حكمها يحسن بنا أن نعرف هذه الزكاة وأن ننظر في تعريفها عند الفقهاء، فالفقهاء رحمهم الله يقولون في تعريفها: هي تلك الصدقة أو تلك الزكاة التي يخرجها المسلم عن بدنه وعن نفسه في بنهاية شهر رمضان، فهذه هي صدقة الفطر، فهي صدقة تجب عن النفس. ولهذا كما سيأتينا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي ليست زكاة عن المال. فالزكاة الواجبة على المسلم في ماله تختلف اختلافا كبيرا عن هذه الزكاة، وإن كان يجمعها اسم الزكاة، فكلاهما يسمى زكاة، وبعض الفقهاء يسميها صدقة الفطر، وبعضهم يقول فطرة، وبعضهم يقول زكاة الفطر. وهذا هو الذي ورد في لفظ حديث ابن عمر، ولفظه أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد وعلى الذكر والأنثى وعلى الصغير والكبير من المسلمين. وأضيفت إلى الفطر لأن الفطر من رمضان هو وقت وجوبها، فتجب بغروب الشمس من ليلة العيد، فلهذا أضيفت إلى الفطر، فهذا مصدر وأضيف إلى زمنه، فهو من إضافة المصدر إلى زمنه. فهذه هي صدقة الفطر عند الفقهاء، هي صدقة يخرجها المسلم عن بدنه. وسيأتينا في الأحكام السالفة بيان مقدارها وجنسها إلى غير ذلك. وهنا استفتح المصنف رحمه الله هذه الأحكام بحكمها، وقال إنها فريضة ولا شك ولا خلاف بين أهل العلم، بل حكى ابن المنذر رحمه الله وغيره إجماع أهل العلم على وجوبها على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، ولم يخالف في هذا أحد، أعني في وجوبها، إلا ما روي عن بعض أصحاب مذهب مالك المتأخرين، فإن منهم من قال إنها سنة مؤكدة، لكنه قول ضعيف ولا عبرة به. الصواب أنها واجبة على كل من أدرك زمنها ولو كان على غير صيام. فلو أن مريضا لم يصم شهر رمضان أو لم يصم مثلا أياما منه ثم أدرك وقت وجوبها وهو ليس في حال صيام فإنها تجب عليه، لأن زمن وجوبها هو الفطر وليس الصوم. وهكذا لو أن امرأة كانت نفساء أو كانت حائضا أو نحو ذلك فأدركها زمن وجوبها فإنها تجب عليها، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فهذا هو المعنى في قوله هي فريضة، أي تجب على كل مسلم، لأن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، والفرض هو الواجب على الصواب من أقوال أهل العلم، فهو بمعنى الواجب، فعليه هي واجب على كل مسلم يخرجها عن نفسه وعمن يعوله ممن تجب عليه نفقته كالأولاد الصغار ونحوهم، مما سيأتينا إن شاء الله في أحكامها قريبا. نعم.
وهي فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، متفق عليه.
نعم، هي تجب على كل مسلم ولو كان طفلا صغيرا في المهد بظاهر هذا اللفظ. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والذكر وعلى الصغير والكبير وعلى الذكر والأنثى من المسلمين، فتجب على الصغير ولو كان طفلا في المهد بلا خلاف بين أهل العلم، وتجب على اليتيم ويخرجها عنه وليه من ماله من مال اليتيم، وتجب على المجنون وتجب على المعتوه، إلا اللهم ما وقع من الخلاف في مسألة وجوبها على الحمل على الجنين الذي يكون في الرحم، وسيأتي عليه الشيخ إن شاء الله تعالى. فالجمهور على أنها لا تجب عليه، إنما تجب على من كان ولد قبل وقت وجوبها، وأما من كان جنينا في رحم أمه فإن الصواب أنها لا تجب، لكن لو أخرجها لفعل عثمان، لو أخرجها عنه أبوه لفعل عثمان جاز له هذا، لو تبرع وأخرجها أبوه على سبيل الاستحباب جاز له ذلك. فالقصد أنها تجب على كل مسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو رقيقا، صغيرا كان أو كبيرا. ولا يمنع من وجوبها كون هذا صغيرا أو لم يصم لأنه مريض أو نحو ذلك، إنما تجب على كل مسلم. وظاهر لفظ الحديث أنها لا تجب على الكافر، لأنه مطالب بأصول الدين فلا تجب عليه حال كفره، إنما تجب على كل مسلم. نعم.
ولا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس، فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل.
نعم، هذا في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه أمر بإخراجها عن الأجنة في الأرحام، فإذا رأى الوالد أن يخرج هذه الصدقة عن الرحم عن الجنين في الرحم فلا بأس، لكن الصواب أنها لا تجب على الحمل، إنما تجب على المولود فمن فوقه، ولو كان طفلا صغيرا في المهد، ولو كان ابن يوم واحد، فمتى ولد زمن وجوبها وجبت عليه. نعم.
ويجب إخراجها عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم.
نعم، ظاهر عبارة الشيخ أنها تجب على المسلم بنفسه وعلى من تلزمه مؤونته، على من تلزمه نفقته كالطفل الصغير والأنثى وغير ذلك. أما من تلزمه نفقته وهو قادر على إخراجها فإنها لا تجب على من تلزمه نفقته، إنما تجب عليه هو كالزوجة مثلا وكالابن الذي يكبر. فإن من أهل العلم من قال إنها تجب على الزوج، يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته لأنها تلزمها نفقته، واجبة عليه نفقتها، فيلزمه أن يخرج عنها هذه الصدقة، وهكذا في ابنه إذا كبر، وهكذا في ابنته إذا كبرت. والصواب أنها لا تجب على الزوج، إنما تجب على الزوجة نفسها إذا كانت قادرة على إخراجها، لأنها هي التي خوطبت بهذا، فالله فرضها على كل مسلم ذكرا كان أو أنثى. واستدل من قال بوجوبها على الزوج لزوجته بحديث ابن عمر عند الدارقطني وغيره بلفظ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ممن تمونون. قالوا قوله ممن تمونون يعني ممن تعولون، فهذا دليل على أنها واجبة على من يقوم بالنفقة، فتجب على الأب عليه عن نفسه وعن من يعول، عن أبنائه وعن زوجاته إلى غير ذلك. وهذا قول لبعض أهل العلم، والصواب أنها لا تجب عليه إلا عن نفسه، أما عن زوجة أو عن من يعول أو عن من يعول ممن لا يقدر عليها أو ليس أهلا لإخراجها، كأن يكون طفلا صغيرا ليس مطالبا هو بإخراجها فهذا يخرجها وليه عنه، أو كان يتيما كذلك يخرجها هو من مال اليتيم، أو كان مجنونا كذلك يخرجها عنه أبوه لأنه ليس مخاطبا بها، تجب عليه لكن الخطاب لوليه ليس من أهل الخطاب. أما الزوجة والابن الكبير وهكذا الابنة الكبيرة فإن الخطاب موجه لها، هي بالغة فيجب عليها أن تخرجها عن نفسها. لكن إن تبرع الزوج أو الولي أو نحو ذلك وأراد أن يخرجها عنهم لا بأس، الحمد لله بلا خلاف. الكلام هنا في مسألة الوجوب، الوجوب تجب على كل مسلم عن نفسه وعمن يعوله إذا كان غير قادر، أما إن كان قادرا فإنها لا تجب عليه، إنما تجب على القادر نفسه. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم. نعم. وأما الحديث الذي يستدل به من قال بوجوبها عمن تعوله ولو كان غير قادر فهو ضعيف، هذه الزيادة ضعيفة، ممن تمنون هذه ضعيفة، والمحفوظ هو ما عند الشيخين بدون ذكر هذه الزيادة. نعم.
ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
نعم، هنا أراد أن يبين رحمه الله أنها تجب على كل أحد ولا يشترط لوجوبها بلوغ نصاب معين كزكاة المال، فإن زكاة المال لا تجب إلا إذا بلغت نصابا باختلاف المال الذي يزكى عنه، فكل مال له زكاة، له نصاب يختلف عن الآخر. أما هنا زكاة الفطر فإنه لا يشترط لها النصاب، تجب عليه ولو كان فقيرا إذا كانت عنده وزائدة على قدر قوت يومه وليلته، إذا كان هذا الصاع عنده، صاع التمر أو صاع الشعير أو صاع البر أو نحو ذلك كان عنده وزائدا عن قوت يومه وليلته فإنها تجب عليه ولو كان فقيرا، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض أهل العلم وكأنه قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن وافق من أهل الكوفة، ذهبوا إلى أنها لا تجب إلا على الغني، فالفقير لا تجب عليه، مستدلين بحديث يروى بلفظ لا صدقة إلا عن ظهر غنى، قال هذه صدقة، والحديث عام في كل صدقة، فلا تجب الصدقة إلا على الغني. وحده بعض أصحابه، حد النصاب هنا بمئتي درهم، قال إن كان يملك مئتي درهم فإنها تجب عليه وإلا فإنها ليست واجبة عليه، مستدلا بظاهر لفظ هذا الحديث. لا صدقتها إلا عن ظهر غنى. والصواب هو القول الأول أنها تجب على كل من كان قادرا عليها وزائدة عن قوت يومه وعن قوت ليلته. وأما هذا الحديث الذي يستدل به من قال بخلاف هذا إنما هو في زكاة المال وليس في زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر إنما هي زكاة عن البدن، وزكاة المال زكاة عن المال نفسه، ففرق بين هذه وهذه. فالصدقة هذه التي تخرج طعاما إنما هي زكاة عن البدن وليست عن المال. ولهذا جاء في حديث ابن عباس كما سيأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي زكاة له عن بدنه. وهكذا تقدم من تعريف الفقهاء أنهم قالوا إنها صدقة يخرجها المسلم عن بدنه بنهاية شهر رمضان. فهذا هو الصواب أنه متى كان واجدا لها في وقت وجوبها فإنها تجب عليه، ولا يشترط في هذا أن يكون غنيا أو فقيرا. نعم.
وأما حكمتها فظاهرة جدا، ففيها إحسان إلى الفقراء وكف لهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم به ويكون عيدا للجميع. وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحب المواساة، وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، رواه أبو داود وابن ماجه.
نعم. وفي هذا دليل على سمو هذه الشريعة العظيمة، فإن الشارع الحكيم لما رأى أن الغني يفرح بهذا اليوم لما عنده من المال والغنى ناسب أن يجعل هذا الفرح عاما له ولغيره من الفقراء، فأوجب على كل مسلم أن يخرج هذه الزكاة عن بدنه للفقير لأجل أن يشارك الأغنياء في فرحهم ولا يتخلف عنهم في هذا الفرح لفقره أو لعوزه. فهذا دليل على سمو هذه الشريعة وعلى عدلها وعلى حرصها على أن يكون كل مسلم يفرح بهذا اليوم العظيم بيوم العيد. وأيضا فيه دلالة على أن يوم العيد يوم فرح وليس يوم حزن، يوم فرح يفرح به أهل الإسلام، يفرحون بأن الله من عليهم بإتمام صومهم ويرجون قبول عملهم، ويفرحون بأن الله من عليهم بأن اجتمعوا في مصلى واحد وفي مسجد واحد لتلك الصلاة العظيمة لصلاة العيد، ويفرحون بأن الله جعل لهم هذا عيدا يجتمعون فيه. فليس هو يوم حزن أو يوم ندب أو نحو ذلك، إنما هو يوم فرح، لكنه فرح بالضوابط الشرعية، ليس فرح وفق ما يفرح به الظلمة أو غيرهم ممن تجاوزوا حدود الله سبحانه وتعالى، فرح بما يوافق حدود الشريعة. نعم.
وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، رواه البخاري.
نعم. هذا هو الحكم الرابع والخامس في هذه المسألة، وهو بيان جنسها وأنها تخرج من طعام الآدميين، من الطعام الذي يقتاته الناس في بلادهم، والناس يختلفون من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فإذا كان طعام الناس في بلد ما هو الأرز فإنه يخرج زكاته من هذا الطعام لأنها تخرج من قوت أهل البلد، وإذا كان طعامهم مثلا هو البر فإنه يخرجها من البر، ولا بأس أن يخرجها من غيره من آقطين أو نحو ذلك. القصد أنها تخرج طعاما ولا تخرج مالا على الصواب من أقوال أهل العلم، إنما تخرج طعاما من قوت أهل البلد، والضابط في الطعام الذي تخرج منه هو ما كان يقتات ويدخر، فليس كل طعام تخرج منه، إنما هو ذلك الطعام الذي يقتات ويدخر كالحبوب، يعني حبوب البر أو الشعير إذا كان يؤكل، لأن الشعير عند الناس في سالف الأزمان كان يؤكل، كان هو طعام الناس في هذه المدينة وفي غيرها، واليوم تغيرت الأحوال وأصبح الناس يأكلون حبوبا أخر من المطعومات، فأنت تخرجها وفق طعام أهل البلد، لأن هذا هو الأنفع للفقير في هذا البلد، فتخرجها رزا، تخرجها برا، تخرجها تمرا، تخرجها أقطا إلى غير ذلك، كل هذا جائز والحمد لله. أما أن يخرجها مالا فهذا على الصواب لا تجزئ، إذا أخرج قيمتها للفقير فإن الصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تجزئ، إنما تجب أن تكون طعاما. نعم.
فلا يجزئ إخراج طعام البهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين لا للبهائم.
نعم، هي تخرج من طعام الآدميين، والناس قديما كما سمعنا كانوا يأكلون الشعير، كان هو طعام الناس في ذلك الأزمان، وكانوا كذلك يأكلون البر، فالشعير ليس طعام بهائم في ذلك الزمن، هو طعام الناس، واليوم تغيرت الأحوال، فتخرجها من طعام الآدميين الذي يقتاته الناس في هذا البلد. نعم.
ولا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة وغيرها مما سوى طعام الآدميين.
نعم، يعني لا تجزئ إلا أن تكون طعاما يؤكل. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، فلا يتعدى ما عينه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يجزئ إخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه مسلم، وأصله في الصحيحين، ومعنى رد مردود.
نعم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها طعاما، قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فرضها طعاما ولم يوجبها مالا، ولو كان يجوز إخراجها مالا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المقام مقام بيان، والنبي قال في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالصواب من أقوال أهل العلم أنها لا تخرج مالا، وهذا وقول الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز إخراجها مالا، معللين بأن القصد من إخراجها هو سد حاجة الفقير، وربما كان المال أنفع له من هذا الأرز أو غيره، فإنه يشتري به ما يحتاج، وهذا هو مذهب أبي حنيفة فيما يظهر لي، لكن الصواب هو ما دل له ظاهر لفظ الحديث، فإن الحديث نص في المسألة ولا تعليل مع النص، فالنبي فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو مما يقتاته الناس، كما هو لفظ حديث أبي سعيد أو حديث ابن عباس من لفظه الآخر عند البخاري. نعم.
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، حيث كانوا يخرجونها صاعا من طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولأن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدرها بصاع من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالبا، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى.
نعم، وهذا رد قوي، فشيخ رحمه الله كأنه بهذا يستدل للقول بوجوب إخراجها طعاما، خلافا لمن قال بأنه يجوز إخراجها نقدا، فذكر هذه الأدلة رحمه الله، وهذا هو الصواب أنها لا تخرج نقدا، إنما تخرج طعاما. نعم، ولو كان الفقير يحتاج المال أكثر من الطعام، فيقتصر في هذا على النص، لأن هذا هو الذي ورد به النص، وهذا هو الذي فهمه الصحابة، فكانوا لا يخرجون إلا طعاما، ولم ينقل عن أحد منهم أنه أخرجها مالا، فدل على أن هذا هو المراد من هذه الأحاديث الواردة في هذه المسألة. نعم.
ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخذ. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ وزنه بالمثاقيل 480 مثقالا من البر الجيد، وبالغرامات كيلوين 2.5 كيلو من البر الجيد، وذلك لأن زنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون مبلغ 480 مثقالا 2040 غراما. فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي فليزن كيلوين 40 غراما من البر الجيد ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به.
نعم، هذا هو مقدارها بالصاع النبوي. ومقدارها هو صاع من هذه الأطعمة المذكورات من البر أو من التمر أو من الأرز أو من غير ذلك مما يوكل. والصاع هو 4 أمداد، والمد هو ملء حفنتي الرجل المتوسطتين، فهذا هو المد، إذا جمع كفيه وملأهما فهذا يسمى مدا. فإذا جمعت 4 من ملء كفيك فهذا يسمى صاعا. وبالكيلات بالمقاييس الحاضرة اليوم، الصاع كما ذكر الشيخ أنه قال أزيد من كيلين، يعني كيلان 40 غراما، لو جعلته 2.5 كيلو الحمد لله ما زاد صدقة عن نفسك، فتنوي بذلك صدقة الفطر، وما زاد عليها من القدر اليسير فإنها تكون صدقة عامة، فتخرج 2.5 كيلو أو نحو ذلك. فهذا هو الواجب عن كل مسلم، أن يخرج عن نفسه 2.5 كيلو عن من الأرز أو من البر أو من غير ذلك. ولا فرق بين الأطعمة في هذا، خلافا لمن قال من الفقهاء إنه إن أخرجها من البر الجيد فإنه يخرج 1/2 صاع، لأن البر أثمن من الشعير. الصواب أنه عام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، فابن عمر قال في حديثه إن النبي فرض هذه الزكاة صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وفي لفظ من حديث أبي سعيد أو صاعا من بر، فهو عام. لكن بعض الفقهاء أخذوا بقول معاوية في هذا فقالوا إنه إن أخرجها برا فإنه يخرج 1/2 صاع، لأن البر أثمن وأحسن من غيره من بقية المطعومات، وهذا اجتهاد منه، والصواب أنه صاع سواء كان من بر أو من غيره. نعم.
وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه وإلا فلا.
نعم، هذا وقت وجوبها، لا تجب إلا في هذا الوقت، فهذا سميت زكاة الفطر لأن سببها هو الفطر من رمضان. فإذا غربت شمس يوم 30 أو يوم 29 إذا كان رمضان لم يكتمل فهذا هو وقت وجوبها، تجب من هذا الوقت إلى أن تخرج إلى صلاة العيد، فهذا وقت وجوبها، هذا وقت الوجوب من حين تغرب الشمس إلى وقت صلاة العيد، إلى أن تذهب إلى صلاة العيد، وما بعد ذلك فإنها لا تجوز إلا بعذر. إذا فاته هذا الوقت، يعني إذا لم يخرج هذه الزكاة ولم يستطع إخراجها إلا بعد صلاة العيد لعذر شرعي، جاز له أن يخرجها إذا كان هذا في يوم العيد، على الصواب من أقوال أهل العلم. وأما إن أخرها بلا عذر فإنها لا تصح منه زكاة، وإنما تكون صدقة من الصدقات إذا أخرها بلا عذر، فهو مخير في إخراجها بين أن يخرجها بعد غروب الشمس مباشرة أو في أثناء الليل أو في آخر الليل أو عند خروجه إلى الصلاة، مخير في هذا كله. لكن بعد الصلاة إنما تكون صدقة مستحبة، إلا إذا كان لعذر، إذا كان معذورا فإنه يخرجها إذا كان هذا في يوم العيد. نعم.
وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها كما سبق، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. وإنما كان وقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان، وهي مضافة إلى ذلك، فإنه يقال زكاة الفطر من رمضان، فكان مناط الحكم ذلك الوقت. وأما زمن دفعها فله وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وفيه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ورواه مسلم وغيره.
نعم، هذا هو الأفضل في إخراجها، أفضل وقت لها هو عند الخروج لصلاة العيد، إذا غلب على ظنك أنك سوف تجد فقيرا لها، فقيرا يأخذها. أما إذا خشيتها أنك لا تجد أحدا فإنك تخرجها قبل ذلك، لئلا تقع في المحظور، ولئلا يفوت، ولئلا يفوت عليك وقتها. إذا علمت أن ثمة فقير يحتاج إليها وتستطيع أن تعطيها إياه قبل الصلاة فهذا هو الأفضل. وإذا غلب على ظنك أنك لن تجد أحدا فإنك تبادر في إخراجها من حين الغروب، ولك أن تقدم هذا لفعل الصحابة، أن تتقدم ذلك بيوم أو يومين لا بأس، وهذا وقت الجواز على ما سيذكره الشيخ رحمه الله. فلك أن تخرجها قبل الغروب بيوم أو بيومين، يعني في يوم 30 أو في يوم 29 من رمضان لا بأس، إذا غلب على ظنك أنك لن تجد فقيرا إلا في هذه الأيام أو نحو ذلك، هذا وقت الجواز. لكن الأفضل أن لا تخرج إلا عند الخروج لصلاة العيد. نعم.
وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ففي صحيح البخاري عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
نعم، وهذا هو الصواب، أنها لا تقبل منه لكنها تكون صدقة، تكون صدقة من جملة الصدقات، ولا تقبل منه زكاة عن البدن. ويأثم بهذا إن كان من غير عذر، يأثم بتركها ولا تقضى لأنها زكاة عن البدن. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن لم يخرجها قبل صلاة العيد له أن يخرجها بعد الصلاة، وتقبل منه زكاة للفطر، تقبل منه زكاة، لكن بشرط أن يكون ذلك في يوم العيد. وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف في مقابلة النص. والصواب أنها لا تقبل منه زكاة، إنما تكون صدقة من جملة الصدقات لهذا الحديث: فمن أخرجها قبل الصلاة فهي صدقة، فهي زكاة الفطر، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فهذا نص في المسألة، هذا نص، حديث ابن عباس نص في المسألة. لكن إن كان قد تأخر لعذر فلا إشكال في أنها تقبل منه، على الصواب من أقوال أهل العلم، إذا كان هذا في يوم العيد. وما سوى يوم العيد فالظاهر أنها لا تصح، المعنى أنه إن كان معذورا ولم يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، معذورا بعذر شرعي، ثم تيسر له إخراجها مثلا بعد صلاة العيد أو نحو ذلك أو بعد الظهر، فلا بأس إن كان معذورا يخرجها، ويرجى له أن تقبل منه هذه الصدقة زكاة للفطر. وأما إن كان لغير عذر فإنها تكون صدقة من الصدقات. نعم.
أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
نعم، وهذا كثيرا ما يقع، ربما يعتمد إنسان على رجل ليخرج له هذه الزكاة فينسى ذلك الرجل أو نحو ذلك، فهذا يعد معذورا فيخرجها، والصواب أنه لا يخرجها إلا في يوم العيد، ما بعد يوم العيد محل خلاف، والصواب أنه لا يخرجها إلا في يوم العيد إذا كان معذورا. وهذا كما ذكرت يقع كثيرا، والدليل لهذا هو قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها إلا ذلك، فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا كفارة لها إلا ذلك. فالصلاة عبادة لها وقت، والنبي أجاز لمن نام عنها نوما قد فعل معه الأسباب وغلبه النوم أو نسيها، أجاز له أن يصليها متى ذكرها. فهكذا يقال في هذه الزكاة بجامع الوقت، فزكاة الفطر لها وقت، لها وقت بداءة ولها وقت تنتهي به، فإذا نسيها أو عذر عنها فله أن يخرجها متى ذكرها، لكن الصواب أنه لا يخرجها إلا في يوم العيد، فإذا فات هذا اليوم فالصواب أنه لا يخرجها، إنما تكون صدقة من الصدقات. وهذا كله في حق المعذور، أما من كان ليس معذورا فإنها لا تقبل منه زكاة، إنما تكون صدقة ويأثم بتركها ويستغفر الله عما مضى، ولا يشرع له قضاء شيء في مثل هذا. نعم.
والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها.
نعم، يعني إذا نواها إلى فقير معين ثم لم يأتي ذلك الفقير ورأى أن الوقت ضاق عليه، فله أن يعطيها فقيرا آخر، لأنها لم تدخل في عهدة ذلك الفقير ولم يقبضها منه، فالنية ليست معتبرة هنا إذا قرب وقت انتهاء وقتها، وإلا الأصل أنها تكون لهذا الفقير الذي نويت له، لكن إذا خشي فوات الوقت فإنه يعطيها من يرى غيره من الفقراء، وإذا قبضها الفقير أو قبضها وكيل الفقير انتهت الحمد لله، إذا قبضها وكيل هذا الفقير برئت عهدتك منها ولو لم يعطيها الفقير إلا بعد الصلاة. فالقصد هو أن تخرج من يدك هذه الزكاة قبل صلاة العيد، فمتى خرجت لوكيل هذا الفقير أو للفقير فإن العهدة تبرأ، فإن الذمة هنا تبرأ منها إذا كان قبل صلاة العيد.
وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة، فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق.
نعم، فيه دلالة على أن الأولى أن تخرج إلى الفقير الذي وجب إخراج الزكاة وهو فيه، فإذا كان مثلا من بلد خارج المدينة وصادف وقت وجوبها عليه وهو في المدينة فإنه يخرجها على فقراء المدينة إن كان عارفا بأحوالهم، أو دله رجل ثقة معتبر على فقراء المدينة، وكذلك يقال في من كان في مكة مثلا، وهذا أفضل. فإن لم يتيسر أو تعذر معرفة الفقير فله أن يوكل أحدا يخرجها على فقرائها لبلده، والحمد لله، وتبرأ بها ذمته، فإذا أنابه بهذا صحت والحمد لله، لكن الأولى والأحسن أن تكون لفقراء البلد الذين وجبت عليه الزكاة وهو فيه مع الاستطاعة، فإن كان غير مستطيع فإنه يخرجها لأي فقير والحمد لله. نعم، وله أن يعطي الفطرة لأكثر من فقير، فيما لو قدر أن اثنين من الفقراء احتاج هذا الصاع مثلا لك أن تقسمه بينهما مثلا، وإلا اليوم الناس في غنى والحمد لله، لكن لو قدر أن فقيرين تنازع فيه فلك أن تقسمه بينهما أو ثلاثة، وفي الوقت نفسه كذلك لك أن تعطي مثلا هذه الزكاة عن عدد من أصحابها لفقير واحد، فإذا خرجت مثلا 20 صاعا فلك أن تعطيها فقيرا واحدا بدل 20 فقيرا، على الصواب من أقوال أهل العلم. وقال بعضهم إنها تفرق على الفقراء، لكن الصواب أن لك أن تعطيها فقيرا واحدا أو أنك تفرقها على الفقراء، فهذا لك بالخيار. نعم.
والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم.
نعم، هم أهل الزكاة. الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهي للفقير والمسكين الذي يستحقها. نعم.
ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع عدد من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون منه بلا كيل ثان أزأهم ذلك، لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لا يعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله.
نعم، هذه أحكام هامة يحتاجها المسلم في هذه الصدقة، فحري أن يبادر إليها المسلم وألا يفوته وقتها، فإن كثيرا من المسلمين ربما نسي هذه الصدقة، ربما انشغل في جملة ما ينشغل به من أمور الدنيا ومن مستلزمات العيد إلى غير ذلك فنسي هذه الزكاة، فيتعين على المسلم أن تكون حاضرة في ذهنه وأن يخرجها. والحمد لله اليوم تيسرت الأمور ووضحت مقاديرها على هذه الزكاة في أكياسها، فتجد أنها معلبة بزكاة فطر عن شخص واحد، فلا حاجة إلى الكلفة في كيلها وفي غير ذلك، فتشتريها وتعطيها الفقير الذي يغلب على ظنك أنه فقير، وإذا رأيت أحدا عليه علامات الفقر فلا حاجة إلى أن تنظر وتبحث، يكفي هذه العلامة قرينة على أنه فقير، إذا رأيت رجلا طلبها وعليه علامة الفقر فهي كافية، فالجهل بحاله مع ظهور علامة أو قرينة تدل على فقره كافية لبيان حاله، فلك أن تعطيه هذه الزكاة أو أن تعطيه شيئا من زكاة الفطرة عن أهلك، الحمد لله، ولا حاجة إلى تكلف في هذا، ولك أن تدفعها للجهات المعنية التي عنيت بتفريقها وتوزيعها على الفقراء وهم معتبرون وثقات في هذا، كل هذا ميسر والحمد لله. فالقصد أن المسلم لا يغفل عنها، فإن كثيرا من أهل الإسلام ربما غفل مع كثرة الأعمال التي ترد عليه في ختام هذا الشهر المبارك وانشغال ذهنه، فربما تغافل عنها ونسيها، وإذا قدر أنه نسيها فإنه يخرجها في يوم العيد والحمد لله، إذا قدر لأنه معذور، للحديث الذي سمعناه قبل قليل من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فهكذا أنت لو نسيتها ونحو ذلك فإنك تخرجها في يوم العيد بعد الصلاة وبعد الظهر، متى ما ذكرتها تخرجها، لكن الصواب أن يكون ذلك في يوم العيد، وما بعد يوم العيد فالصواب أنها لا تخرج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المجلس 29 في التوبة. إخواني، توبوا إلى الله من معاصيه والإنابة إليه بفعل ما يرضيه، فإن الإنسان لا يخلو من الخطأ والتقصير، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقد حث الله في كتابه وحث النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه على استغفار الله تعالى والتوبة إليه، فقال سبحانه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في ذكر التوبة عديدة.
نعم، لما فرغ رحمه الله من المجلس السالف انتقل إلى هذا المجلس ليبين عظم شأن التوبة، وليبين أن المسلم حري به وجدير به أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى مما وقع منه من التقصير، والتقصير واقع من كل مسلم، فليس أحد معصوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فالحمد لله، ما دام أن الله فتح لك باب التوبة وأمرك بها في كل حين، فإنك تعنى بهذا المقام وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب التي وقعت منك في هذا الشهر وفي غيره، وكذلك تتوب إلى الله مما وقع منك من التقصير في هذا الشهر. فكم من مقصر، وكم من مضيع، وكلنا ذلك الرجل الذي قصر وضيع، فحري بنا أن نعنى بهذا الباب وهو التوبة إلى الله والإنابة إليه. والله سبحانه وتعالى كما سمعت في هذه الآيات يخاطب عباده المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا توبة نصوحة. فالخطاب لأهل الإيمان، فالمؤمن ربما وقع منه من التقصير ومن الخلل ومن الذنب، فالعلاج هو البدار بالتوبة، وهذا عام لكل مؤمن. فلا يقول المسلم: أنا صليت وأنا فعلت أو أنا، وإنما وقع منك من التقصير الشيء الكثير، وفاتك من الخير الشيء الكثير، وكم من مشمر سبقك إلى خيرات كثيرة. فتبادر بالتوبة عما وقع من الذنب ومن التقصير ومن الغفلة إلى غير ذلك، وهذا واجب عليك. والتوبة تكون بالقلب وتكون باللفظ، تستغفر الله من الذنب وتنوي بذلك أنك تتوب منه توبة نصوحا وألا تعود إليه. فهذه هي شروط التوبة عند أهل العلم، فالمسلم يعنى بهذا الباب في كل حين وفي كل لحظة. نسأل الله القبول والسداد في كل قول وعمل. نعم.
وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم.
نعم، النبي يتوب كما سمعت في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام 100 مرة، وفي بعض الألفاظ أنه قال: إني أتوب في المجلس الواحد، وفي لفظ قال: إني أستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. والنبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام، لما كان يصلي في الليل تلك الصلاة العظيمة حتى تفطرت قدماه، قالت يا عائشة لما قالت عائشة: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا ابنة الصديق، وفي لفظ قال: يا عائشة، أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهكذا المسلم يشكر الله على النعم، فأنت في نعم عظيمة، نعمة العافية التي امتن الله بها عليك نعمة عظيمة. كم من رجل ومن مسلم ومسلمة يعاني أمراضا ولم يصم هذا الشهر، ولم يستطع القيام والذهاب والقعود والصلاة بسبب هذه الأمراض، حالت دونه ودون العمل الصالح، وأنت في نعمة عظيمة، تقوم وتقعد وتنام وتصلي مع الناس وصمت رمضان، هذه نعمة. وهكذا من النعم أن الله من عليك بخيرات عظيمة، برغد العيش، من عليك بالأمن، ومن عليك بنعم لا تعد ولا تحصى. والله يقول في كتابه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فحري بك أن تشكر الله على هذه النعم بالتوبة والعمل الصالح والبعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا، والقيام بكل ما أوجبه الله عليك من الأعمال الصالحة في هذا الشهر وفي غيره، في هذا الشهر وفي غيره. فالعبادة ليست خاصة بهذا الشهر، إنما في شهر رمضان وفي غيره يبادر المسلم إلى الخير، لأنه ينفع بهذا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فأنت إن صليت الصلاة فإنك تنفع بها نفسك، وإن صمت الصوم الواجب تنفع به نفسك، فتحرص على نفع نفسك، كما أنك تحرص على جمع المال لنفسك في هذه الدنيا، كذلك هنا تحرص على الزاد الحقيقي لنفسك، لأنه ذخر لك تجده عند الله جل وعلا. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فهذه الصلاة وهذا الصوم وما أوجب الله عليك هو خير عظيم تجده عند الله سبحانه وتعالى في وقت أحوج ما تكون إليه في قبرك وما بعده. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم.
نعم، فيه دلالة على أن الله يفرح بتوبة عبده، يفرح فرحا حقيقيا وليس مؤولا على تأويلات أهل الباطل، يفرح فرحا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، فهذه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالمسلم إذا علم هذا فإنه يبادر إلى هذه التوبة، إذا علم أن التوبة تفرح الله جل وعلا وتقربه إليه فإنه يبادر إليها في كل حين وفي كل لحظة يقع منه فيها ذنب أو خطيئة أو تقصير. نعم.
وإنما يفرح سبحانه بتوبة عبده لمحبته للتوبة والعفو ورجوع عبده إليه بعد هربه منه. وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. فالتوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعته، لأنه سبحانه هو المعبود حقا، وحقيقة العبودية هي التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرود عن طاعة ربه فتوبته أن يرجع إليه ويقف ببابه موقف الفقير الذليل الخائف المنكسر بين يديه. والتوبة واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، لأن الله تعالى أمر بها ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ورسوله. نعم. نعم، لأن الله ورسوله أمر به. والقصد من قوله واجب على الفور أي في حق ذلك الذي ارتكب كبيرة، فإن تجب عليه فور وقوع هذه الكبيرة منه ولا يسوف، ومتى سوف وأخر فإنه يأثم بهذا، فيجب عليه أن يبادر إلى الله متى ما وقع منه الذنب، يبادر إلى الله بالتوبة ولا يقنط ولا ييأس، فإن الله جل وعلا فتح باب التوبة لعباده في هذه الدار ويسر لهم أسبابها، بل إن الله جل وعلا جعل هذه السيئات جعلها حسنات إذا تاب وحسنت توبته وصلح قصده. كل هذا من فضل الله على عباده، وكل هذا من حرصه سبحانه وتعالى على رجوع عباده إليه. والمؤمن لا بد أن يقع، العبد لا بد أن يقع منه ذنب، لا بد من الوقوع في الذنب والخطيئة، وليس عيبا أن الإنسان يقع في ذنب، العيب أن يقع ويستمر عليه، أن يقع في هذا الذنب ويستمر عليه. بل الواجب على المسلم أن يجتهد في هذا المقام، متى ما وقع منه ذنب فإنه يبادر إلى الله بالتوبة النصوح، فمتى تاب تاب الله عليه، هذا هو الواجب في حق كل مسلم. أما أن يغفل المسلم عن ذنوبه وعن سيئاته وتتراكم عليه وينساها مع الأيام فإن هذا يخشى عليه الران الذي يقع في قلبه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فربما ألم الإنسان بالذنب بالكبيرة وألم بالكبيرة وهكذا حتى اجتمعت عليه الكبائر وهو لم يتب منها، فإنه لربما وقع الران على قلبه واسود قلبه من كثرة هذه الذنوب، بخلاف ذلك الذي وقع في ذنب ثم تاب، ثم إذا وقع في آخر تاب وهكذا، فإن هذه التوبة تجري ما في قلبه من الذنوب ومن الران الذي يقع في قلبه. نعم.
ولأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، فلعله أن يفجأه الموت فلا يستطيع التوبة، ولأن الإصرار على المعصية يوجب قسوة القلب وبعده عن الله عز وجل وضعف إيمانه.
نعم، إذا أصر على المعصية فيخشى على قلبه وقوع ذلك الران، وهو أن يستمر على هذه الكبيرة ولا يتوب إلى الله منها. أما من فعل الكبيرة وتاب فإن هذا تبدل سيئاته حسنات إذا صلحت هذه التوبة منه. نعم.
فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، ولأن الإصرار على المعصية يوجب إلفها والتشبث بها، فإن النفس إذا اعتادت على شيء صعب عليها فراقه، وحينئذ يعسر عليه التخلص من معصيته، ويفتح عليه الشيطان باب معاص أخرى أكبر وأعظم مما كان عليه. ولذلك قال أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان فيها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله، نسأل الله العافية والسلامة. والتوبة التي أمر الله بها هي التوبة النصوح التي تشتمل على شرائط التوبة، وهي خمسة: الأول، أن تكون خالصة لله عز وجل، بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه، بأن يكون الباعث لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف من عقابه، فلا يريد بها شيئا من الدنيا ولا تزلفا عند مخلوق، فإن أراد هذا لم تقبل توبته، لأنه لم يتب إلى الله، وإنما تاب إلى الغرض الذي قصده.
نعم، والله يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمن. توبوا إلى الله، توبة لله سبحانه وتعالى، فإذا تاب تاب الله عليه، ولا يشترط أن يعلن هذه التوبة ونحو ذلك، فمتى ما نواها بقلبه وأقلع عن الذنب كفى والحمد لله. نعم.
الثاني، أن يكون نادما حزنا على ما سلف من ذنبه، يتمنى أنه لم يحصل منه، لأجل أن يحدث له ذلك الندم إنابة إلى الله وانكسارا بين يديه، ومقتا لنفسه التي أمرته بالسوء، فتكون توبته عن عقيدة وبصيرة.
نعم، والمعنى أن من تاب إلى الله توبة صادقة فإن هذا يستلزم أن يندم على ما مضى، لأن توبته تمنعه من الوقوع فيه مستقبلا، لأن توبته الحقيقية هذه تمنعه من الوقوع في هذا الذنب مستقبلا. نعم.
الثالث، أن يقلع عن المعصية فورا، فإن كانت المعصية بفعل محرم تركه في الحال، وإن كانت المعصية بترك واجب فعله في الحال إن كان مما يمكن قضاؤه كالزكاة والحج، فلا تصح التوبة مع الإصرار على المعصية. فلو قال: إنه تاب من الربا مثلا، وهو مستمر على التعامل به، لم تصح توبته، ولم تكن هذه إلا نوع استهزاء بالله وآياته.
لا نعم، يعني لا تصح من الذنب الذي وقع فيه. فلو أن رجلا مثلا يشرب الخمر ويسمع الغناء مثلا، فتاب إلى الله من شرب الخمر، فإن توبته تصح من شرب الخمر فحسب، بخلاف ذلك الذي يشرب الخمر ثم قال: إني أتوب إلى الله منه، وهو مقيم عليه، فإن هذا لا تصح منه هذه التوبة. فلا بد أن يقلع عن هذا الذنب عينه، ولا يضره يعني ولا يضر هذه التوبة وقوعه في ذنب آخر، فهي صحيحة، هذه التوبة من هذا الذنب صحيحة، ويبقى عليه إثم الذنب الآخر. كلام هنا في ذلك الذي يقع في ذنب وينوي التوبة وهو مقيم عليه، فلا تصح هذه التوبة. أما إن كان مقيما على ذنب آخر فإن التوبة من هذا الذنب صحيحة، والذنب الآخر يبقى عليه حتى يتوب منه أيضا. نعم.
وإذا كانت المعصية فيما يتعلق بحقوق الخلق لم تصح التوبة منها حتى يتخلص من تلك الحقوق، فإذا كانت معصيته بأخذ مال الغير أو جحده لم تصح توبته حتى يؤدي المال إلى صاحبه إن كان حيا، أو إلى ورثته إن كان ميتا، فإن لم يكن له ورثة أداه إلى بيت المال، وإن كان لا يدري من صاحب المال تصدق به له، والله سبحانه يعلم به.
نعم، إذا كان هذا المال توفي صاحبه وتعلم ورثته فإنك تعطيه إياهم، وتقول مثلا هذا مال في ذمتي لأبيكم أو لمورثكم، وإن كنت لا تعرف صاحبه فتدفعه إلى بيت مال المسلمين، إلى ولي أمر المسلمين، أو إذا كنت غير قادر عن دفعه لبيت مال المسلمين أنك بهذا تنتقل إلى أن تتصدق به بالنية عن هذا الرجل عن صاحبه، تعطيه فقيرا أو نحو ذلك بنية الصدقة عن صاحبه. هذه هي آخر مرحلة. فالواجب عليك أن تخرجه من مالك أولا لصاحبه إن كان حيا، فإن كان ميتا تخرجه لورثته، فإن كنت لا تعرفه تدفع هذا المال لبيت مال المسلمين، فإن كنت غير قادر تبحث عن فقير أو عمن يستحق الزكاة أو الصدقة تعطيه إياه بنية الصدقة أو بنية الزكاة عن هذا الرجل، والحمد لله. نعم.
وإن كانت معصيته بغيبة مسلم وجب أن يستحله من ذلك إن كان قد علم بغيبته إياه أو خاف أن يعلم بها، وإلا استغفر له وأثنى عليه بصفاته المحمودة في المجلس الذي اغتابه فيه، فإن الحسنات يذهبن السيئات.
نعم. إذا كنت قد اغتبت أحدا في حال غيبته أو قذفته بأمر ليس هو فيه، فهذا إن كان قد علم بهذا فلا سبيل إلا أن تستسمح منه وتتحلل منه، وهكذا إذا غلب على ظنك أنه سوف يعلم، لأنه لا ربما لم يعلم بهذا لك، ربما امتنع. أما إذا علمت أنه لم يعلم بهذا فقال بعض الفقهاء لك أن تذكر محاسنه في تلك المجالس التي اغتبته فيها أو في تلك المجالس التي قذفته فيها، وبهذا تبرأ إن شاء الله تعالى، وهذا قول جيد، ولكن الأولى على كل أن تتحلل منه، أن تتحلل منه وتقول إنني تكلمت فيك في مجلس كذا وأرجو أن تبيحني والحمد لله، وهذا هو الذي يجب على كل مسلم. أما أن تنتهك أعراض المسلمين وينسى المسلم ما وقع من لسانه من الفلتات ومن الخوف في أعراض المسلمين ومن غيبة أهل الإسلام، فلا شك أن الإنسان يجمع على نفسه آثاما عظيمة، وسوف يخاصمونك هؤلاء في يوم القيامة، حقهم عند الله محفوظ إن لم تؤدي إليهم حقوقهم في هذه الدار، وعرض المسلم حرام كما قال النبي في الحديث عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فكثير من الناس اليوم غفل عن هذا المقام وأصبح يخوض في أعراض إخوانه المسلمين ويغتابهم، وربما عياذا بالله اجتمع على شيء من أموالهم. فالواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ يده عما حرم الله عليه، يحفظ يده عما حرم الله عليه من أموال الناس، ويحفظ لسانه عما حرم الله عليه من أعراض المسلمين. وهكذا يقال في أعراض العلماء، يحرم على المسلم أن يخوض في أعراض العلماء وأن يتنقص العلماء الربانيين الذين من الله عليهم بالعلم، لأن في هذا محظورين: الأول تنقص هذا العالم، والثاني تنقص الشريعة التي يحملها، فإن هذا العالم يحمل شريعة الله جل وعلا، يبلغك كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة الأبرار، فإذا تنقصت هذا العالم الرباني فإنك بهذا يخشى أنك قد تنقصت شريعة الله. وكذلك من باب أولى الخوض في أعراض ولاة أمر المسلمين وتنقصهم والكلام فيهم، كل هذا فتنة عظيمة، وحرام على كل مسلم أن يخوض في أعراض ولاة أمور المسلمين أو يتكلم فيهم في مجالس أو في جوالات أو على منابر، كل هذا منكر عظيم ولا يجوز، هذا فيه مفاسد عظام أشد من المفاسد التي يرتكبها المسلم في غيبته لأهل الإسلام، فإن في هذا إثارة للفتن والقلاقل. فالواجب على المسلم في مثل هذا المقام أن يدعو لولاة أمر المسلمين، وأن يصلح الله قلوبهم، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يولي على أهل الإسلام خيارهم، هذا هو الواجب. أما الكلام الذي يصدر من بعض الناس في المجالس كل هذا منكر عظيم يتحشاه المسلم، وإذا سمع شيئا مثل هذا ينبه ويحذر منه، لأن هذا لأن مفاسد هذا عظيمة، المفاسد التي تجنى من هذا المقام عظيمة جدا، إذا اغتاب المسلم ولي الأمر أو اغتاب العالم فالمفاسد في هذا عظيمة، وعليه الآثام العظام، فعليه التوبة والبعد عن هذه المجالس. نعم.
وتصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، لأن الأعمال تتبعض والإيمان يتفاضل، لكن لا يستحق الوصف المطلق للتوبة وما يستحقه التائبون على الإطلاق من الأوصاف.
نعم، هنا أراد أن يبين أنه إذا كان المسلم قد ارتكب مثلا أكثر من معصية وتاب إلى الله من واحدة منها فإن التوبة تصح من هذه المعصية ويبقى عليه بقية المعاصي، فليس من لازم التوبة من هذه المعصية أنك تتوب من كل الذنوب، وتقدم المثال لهذا، إنما من لازمها أن تقلع عن هذا الذنب، ولا تصح التوبة وأنت مقيم عليه، إذا أقمت على هذا الذنب فإن التوبة لا تصح. أما إن كنت قد ارتكبت ذنوبا أخر ولم تتب منها وتبت من أحدها فإن التوبة تصح من هذا الذي تبت منه. نعم.
الرابع، أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل إلى المعصية، لأن هذه ثمرة التوبة ودليل صدق صاحبها، فإن قال إنه تائب وهو عازم أو متردد في فعل المعصية يوما ما لم تصح توبته، لأن هذه توبة مؤقتة يتحين فيها صاحبها الفرص المناسبة، ولا تدل على كراهته للمعصية وفراره منها إلى طاعة الله عز وجل. الخامس، ألا تكون بعد انتهاء وقت قبول التوبة، فإن كانت بعد انتهاء وقت القبول لم تقبل، وانتهاء وقت القبول نوعان، عام لكل أحد وخاص لكل شخص بنفسه، فأما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها لم تنفع التوبة، قال الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل. قال ابن كثير: حسن الإسناد.
نعم، يعني إذا خرجت الشمس من مغربها، وهذه إحدى علامات الساعة الكبرى، فإذا ظهرت هذه العلامة أقفل باب التوبة، وهذه عامة لكل أحد في ذلك الزمن، لمن كان حيا في ذلك الزمن. نعم.
وأما الخاص فهو عند حضور الأجل، فمتى حضر أجل الإنسان وعاين الموت لم تنفعه التوبة ولم تقبل منه، قال الله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، يعني إذا حان وقت أجله وظهرت عليه أمارات موته فهنا لا تنفعه التوبة، كما جاء في الحديث قال: ما لم يغرغر، يعني إذا عاين الموت. أما إن كان على فراش المرض ورق قلبه وتاب فإن الله يتوب عليه، والدليل لهذا ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، حين مرض عمه أبو طالب أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنا ذاك على فراش المرض، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان مريضا، فلو كانت توبته لم تنفعه لما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتوبة تنفع إذا كان إنسان على فراش مرضه، تنفعه هذه التوبة، لأنه لربما رق قلبه وانكسر وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أما إن عاين الموت وغرغرت وبلغت الروح الحلقوم فهنا لا تنفعه التوبة، هذا هو المعنى، خلافا لما يجهله بعض الناس يقولون إن المريض لا تنفعه التوبة، هذا قول ضعيف وقول باطل، المريض ربما يكون أرق قلبا من غيره، فإذا رأى المرض ورأى ضعف بدنه ورأى ما فيه من الضعف رق قلبه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، والله يقبل منه هذه التوبة إلى أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا غرغر هنا أقفل باب التوبة. نعم.
ومتى صحت التوبة باجتماع شروطها وقبلت محى الله بها ذلك الذنب الذي تاب منه وإن عظم. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
نعم، وهذه نعمة عظيمة، يا له من خير عظيم أن الله يبدل جل وعلا هذه السيئات يمحوها بل ويجعلها حسنات، يجعل هذه السيئات العظام التي ألم بها المسلم طوال حياته يجعلها حسنات، فهذا خير عظيم. فإذا علم المسلم هذا بادر إلى التوبة لتكفير هذه السيئات قبل أن يفجأه الموت، ولأجل أن تبدل هذه السيئات حسنات كما نص الله على ذلك في كتابه في آيات سبحانه وتعالى. فمتى تاب تاب الله عليه وأبدلت تلك السيئات حسنات، فلهذا يقول الفقهاء: من مضاعفة الحسنات هو فعل السيئات التي تاب منها المسلم، فهذه سبب لمضاعفة الحسنات، فوقع المسلم في سيئات ثم تاب منها فإن هذا يثقل موازين حسناته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فبادروا رحمكم الله أعماركم بالتوبة النصوح إلى ربكم قبل أن يفجأكم الموت فلا تستطيعون الخلاص. اللهم وفقنا للتوبة النصوح التي تمحو بها ما سلف من ذنوبنا، ويسرنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين في الآخرة والأولى برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رحمه الله وجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين وغفر له ونفع بكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.